بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين وصلي وسلم على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس العاشر من شرح كتاب البيع من كتاب عمدة الأحكام في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وصلنا لباب بيع النخل بعد التأبير وساق فيه المصنف رحمه الله تعالى الحديث 63 بعد 200 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ولمسلم من ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. هذا الحديث بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم مسألة مهمة يكثر الخلاف فيها ويكثر النزاع حولها، وهي مسألة ثمرة النخل المؤبر. إذا باع الإنسان نخلة هل يدخل في هذا البيع؟ هل يدخل فيه تدخل الثمرة في بيع أصل النخلة أو لا تدخل؟ فتارة يقع الخلاف، تارة يقع التبيين، يقول المشتري: أنا أشتري هذه النخلة وثمرتها، هذا لا إشكال في ذلك. يقول البائع: أنا أبيعك هذه النخلة دون ثمرتها، لا إشكال في ذلك. الإشكال يقع حين لا يقع تبيين، معناها يقول المشتري للبائع: أنا أشتري هذه النخلة، ويقول البائع: وأنا أبيعكها، ويتم البيع ولم يتكلم في ثمرتها، لم يتكلم في الثمرة. هل تكون الثمرة هنا تابعة للأصل أو تكون الثمرة غير تابعة للأصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت. أبرت، التأبير المراد به وضع شيء من طلع ذكر النخل في طلع إناثه، معنى حين يكون يأخذ الإنسان شيئا من طلع ذكر النخل ويضعه في طلع إناثه، هذا هو التأبير، هذا هو التأبير. النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى إلى المدينة ووجدهم يؤبرون النخلة فقال لهم: ماذا لو تركتموه وتوكلتم على الله؟ فتركوه فلم يثمر نخلهم تلك السنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: أنتم أدرى بأمور دنياكم. فلذلك من سنة الله سبحانه وتعالى أن النخل يحتاج إلى التأبير، والبعض منه لا يحتاج إلى التأبير، بل تلقحه الرياح، أرسلنا الرياح لواقح، معناها تلقحه الرياح، والبعض أيضا لا يحتاج إلى شيء من ذلك. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع نخلا، معناها باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. وهذه النخلة، النخلة التي بيعت، إذا اختلف البائع والمشتري في الثمرة هل هي للبائع أو هي للمشتري، فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى بينهم بحكم أن النخلة إذا كانت أبرت، معناها هذه النخلة لقحت، لقحت هذه النخلة، هذا هنا فثمرتها تكون للبائع. فلذلك البائع هنا أبر هذه النخلة واستشرفت نفسه لثمرتها، فلذلك هي تستثنى من الأصل وتبقى الثمرة للبائع. أما إذا وقع الشراء قبل التأبير فعند ذلك تكون الثمرة للمشتري، تكون الثمرة للمشتري، هذا هو المشهور عند العلماء، هذا هو معنى قوله: فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. يشترط المبتاع، المبتاع هنا يراد به المشتري، بدليل بقرينة الإشارة إلى البائع، فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، شريك البائع اللي هو المشتري تلقائيا. والمبتاع لفظ من الألفاظ، ألفاظ الضدين، يستعمل للبائع ويستعمل للمشتري، كلاهما يستعمل له. وهذه المسألة، هذا هو الراجح في هذه المسألة، الراجح في هذه المسألة هو مذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وأهل الحديث رحمة الله على الجميع، أن الثمرة أنها تكون للبائع إلا أن يقع شرطه. وإذا بيعت النخلة بعد التأبير. وهذه المسألة خالف فيها الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، قال إن الثمرة للبائع مطلقة، إن ثمرة هذه النخلة إذا وقع عليها الخلاف أنها للبائع مطلقة، سواء كان البيع وقع قبل التأبير والله البيع وقع بعد التأبير. لأن عند الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى أن ثمرة البستان أنها فرع عن النخل، فلذلك نخل هذا فرع، والفرع عند العلماء عند أبو حنيفة أنه تابع لأصله، أنه تابع لأصله، ولذلك قاس عليها أبو حنيفة رحمه الله تعالى في مذهبه أن الإنسان إذا باع شاة في بطنها جنين والله كذلك أيضا في بطنها جنين، فهذا الجنين يكون للبائع، يكون للبائع، معناها لأنه هذا الجنين فرع، فرع، فلذلك يكون ملكا للبائع، معناها عنه. كذلك أيضا النخلة إذا باعها الإنسان ثمرتها تكون في السنة الأولى تكون للبائع. هذا هو اللي رجح الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى في هذه المسألة. وهذه المسألة الراجح فيها مذهب الجمهور، أن مذهب الجمهور في هذه المسألة أرجح من مذهب الأحناف، فلذلك الجمهور هنا يدل لهم هذا الحديث، معناه يدل لمذهبهم هذا الحديث، فلذلك استدلوا بهذا الحديث منطوقا ومفهوما. المنطوق النبي صلى الله عليه وسلم هنا أثبت للبائع ملكية الثمرة إذا كان قد أبرها، وكذلك أيضا بالنسبة للمشتري فإنه ثبتت له الملكية بالمفهوم، معناها أنه إذا لم يؤبرها ما هو الحكم، معناها يكون الحكم تكون هذه الثمرة للمشتري. هذا هو كأنهم استدلوا بمفهوم بمنطوق الحديث ومفهومه، معناها عنه كأنه مفهوم الحديث يدل على أن إذا حدث البيع بعد قبل التأبير، معنى ذلك الواضح من المفهوم أن الثمرة تكون ملكا للمشتري، ولذلك رجح العلماء مذهب الجمهور في هذه المسألة. هذا الحديث أخذ العلماء منه عدة فوائد. الفائدة الأولى أن من باع نخلا قد أبر فثمرته للبائع، وهذا هو منطوق الحديث بشكل واضح. الفائدة الثانية من هذه الفوائد أن من باع نخلا لم يؤبر فثمرته للمشتري، وهذا أيضا مفهوم الحديث، لأن ما دام قبل البيع ما دام وقع البيع بعد التأبير فالثمرة للبائع، فكذلك أيضا المفهوم الواضح من الحديث أيضا إنه إذا وقع البيع بعد التأبير فالثمرة تكون للمشتري. الفائدة الثالثة من فوائد الحديث أنه إذا استثنى البائع الثمرة التي لم تؤبر والله استثنى بعضها فهي له بشرطه، فلذلك إذا وقع شرط معين فذلك الشرط الواضح من الحديث أنه يعتبر ذلك الشرط، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أن يشترط المبتاع، يشترط المبتاع. ولذلك أيضا نفس الشرط يستفيد منه المشتري، كما هو الواضح من الحديث أنه إذا اشترط المشتري دخول الثمرة المؤبرة بالعقد فهي أيضا له بشرطه، ينبغي أن تعطى له وأن لا ينازع فيها، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أن يشترط المبتاع، فهو صادق على المبتاع هنا، صادق على البائع وصادق أيضا على المشتري. وإذا كان اختلف العلماء، قال العلماء ينبه العلماء هنا إلى مسألة مهمة، إذا كان هذا الثمر بعضه مؤبر وبعضه غير مؤبر، فالصحيح من أقوال العلماء أن لكل واحد حكمه، معناها للمؤبر حكمه ولغير المؤبر حكمه، معناها لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، العلة هنا التأبير، فلذلك يدور مع الحكم وجودا وعدما. وهذه المسألة أيضا فقضية موضوع التأبير هنا يلحق الفقهاء بها جميع التصرفات، معناها النخل هنا الذي اشتراه المشتري يقاس عليه أيضا النخل إذا كان في جميع الأحوال، معناها إذا كان وقع عن معاوضة، مثلا إذا كان النخل أعطي عن صلح، والله أعطي عن صداق، والله جعله صاحبه أجرة، والله هبة، والله غير ذلك. هذا النخل ينبغي أن نتعامل مع ثمرته في هذه الحالة بهذا الحديث، معناه إذا وقع الصلح قبل التأبير فالثمرة للمصالح المصالح، وإذا وقع الصلح بعد التأبير فالثمرة للمصالح، وهكذا وهكذا. هذا هو كأن الحكم هي في البيع وفي غير البيع، فروع البيع من الصلح ومن من غير ما هو تابع لمعاوضة أي شيء كامل، هذا هنا يدخل فيه يتناوله الحكم. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه له، باعه فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. الواضح من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بين هنا أن العبد أنه لا يملك، لا يملك، وهذا هو الواضح من هذا الحديث. فلذلك الشرع جعل مال العبد لسيده، فلذلك المال للبائع إلا أن يشترطه المشتري، إذا اشترط المشتري أنه يشتري هذا العبد وماله فيعتبر ذلك الشرط، والله اشترط أنه يريد العبد وجزءا من ماله أيضا فيدخل فيعتبر ذلك الشرط. معناه أنه في هذه الحالة إلا أن يشترط المبتاع، معناه نطبق على هذه من ابتاع عبدا فماله للذي باعه له، باعه إلا أن يشترط المبتاع، معناها يكون الحكم حكم النخل المؤبر مثل حكم العبد مباشرة، فالعبد ماله فرع عنه. فلذلك وأبو حنيفة رحمه الله تعالى يخالف في هذه المسألة، يقول مذهبه أن المال أنه للبائع، أنه للبائع إلا أن يقع شرطه. وهذا الحديث نبه فيه العلماء على مسألة مهمة، وهي جواز الشروط في البيع، أن الإنسان يجوز له أن يشترط في البيع سواء كان الشخص مشتري أو بائع، وهذه الشروط التي تقع في البيع يجب الوفاء بها. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. لذلك إذا اتفقت يا عبد الله مع شخص على شرط معين فينبغي أن تلتزم بذلك الشرط. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلمون على شروطهم. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: مقاطع الحقوق عند الشروط. معناها أنك لا تكون قد أعطيت أخاك المسلم حقه تاما إلا إذا أوفيت له بالشرط، فإذا أوفيت لأخيك المسلم بالشرط فعند ذلك فقد أعطيته حقه. لذلك ينبغي أن نلتزم الشروط ونعلم أنها ليست مسألة اختيارية يمكن الإنسان أن يتخلص منها أو يتحلل منها في أي وقت وأي لحظة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: باب نهي المشتري عن بيع الطعام قبل قبضه. وساق في ذلك الحديث 64 بعد 200 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، وفي لفظ حتى يقبضه. وعن ابن عباس مثله. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في هذا الحديث مسألة مهمة: من ابتاع، من ابتاع يعني معناها من اشترى طعاما، طعاما المراد بالطعام كل مطعوم، معناه كل ما يطعم، هذا هو المراد بالطعام، سواء كان هذا المطعوم سواء كان مأكول أو مشروب. وإن كان العلماء نصوا على أن الطعام في الصدر الأول أو في الحجاز كان إذا ذكر في الصدر الأول ينصرف مباشرة إلى البر، والذي يطلق عليه الطعام في ذلك الزمن. مهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما، معناها اشترى طعاما، فلا يبيعه حتى يستوفيه. والله فلا يبيعه حتى، وفي لفظ حتى يقبضه، لفظ حتى لا يبيعه حتى يستوفيه، والله حتى يقبضه، حتى يقبضه. وهذه المسألة اختلف العلماء في علتها، فقالوا أن العلة في ذلك الحذر من الربا، من الربا، كأن السلعة هنا إذا اشتراها الإنسان ولم يقبضها وباعها بأزيد من ثمنها يكون كأن الإنسان مثلا دفع في هذه السلعة 20 وباعها 25 وهذا 25، فلذلك يصير الإنسان كأنه وقع في الربا، كأنه دفع 20 وأخذ 25، ولذلك السلعة لا عبرة بها. وهذا التعليل ذكره عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وكذلك أيضا قاله الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال بهذا التعليل، وقال ابن عباس، وكذلك أيضا الشافعي قالوا أن هذا الحكم أنه ليس خاصا بالطعام، أنه عام في جميع أنواع المبيعات معناها عنه. ولذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان يقول أرى غير الطعام كالطعام، معناها عنه كأنه غير الطعام ينزل منزلة الطعام. ولذلك وافق، وهذا هو مذهب كما ذكرت مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، كأن الحديث الطعام هنا إنما هو مجرد مثال، كأن الحديث عام في جميع المبيعات، عام في جميع المبيعات، لا يجوز للإنسان أن يبيعها حتى يقبضها. وهذا أيضا نبه العلماء فيه على مسألة مهمة، لأنه إذا حصل تساهل في عدم القبض يكون تقع هناك بعض الإشكاليات، يكون قد تتلف هذه السلعة، يبقى كل إنسان يشترى سلعة يتركها عند البائع، والبائع تبقى عنده السلعة ضامنا لها ما لم يسلمها للمشتري، فلذلك يتهرب هنا المشتري من تحمل المسؤولية وتحمل التبعة. فلذلك المشتري هنا إذا باع قبل التسليم كأنه يتهرب من هذه المسؤولية. وفيها أيضا مسألة ثانية، أن العلماء قالوا أن هذه المسألة أنها خاصة بالمطعومات، والمطعومات النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن لا يباع الطعام إلا حتى يستوفيه الإنسان أو حتى يقبضه، لأنه يراد حركة الأيدي، حركة البضائع تحت الأيدي، فلذلك خشية الاحتكار مثلا. فإذا كان الإنسان يشتري البضاعة ويتركها في محلها لا يستفيد، لا تتحرك هذا المال، لا يصير دولة، يبقى المال فقط دولة بين الأغنياء. فمثلا المشتري إذا أخذ هذه السلعة وذهب بها سيستفيد الجميع، سيأخذ لها عاملا فيحملها ذلك العامل، وكذلك أيضا المشتري الثاني سيأخذ لها عامل ويحملها له، فلذلك فائدة هذه السلعة يستفيد منها الجميع، بخلاف ما إذا بقيت السلعة عند البائع الأول وصار يبيعها بعد ذلك شخص، ويبيعها الذي اشتراها ويبيع الذي اشتراها، فلذلك يحرم منها الباع المتجولين، ويحرم منها مثلا الحمالة، ويحرم منها غيره. فلذلك صار يطلب من الإنسان إذا اشترى شيئا من الطعام خشية الاحتكار أنه لا بد أن يتسلمه، فإذا تسلمه الإنسان عند ذلك يمكنه أن يبيعه. وهذا الحكم بالنسبة للطعام يكاد يكون إجماعا عند العلماء، أن هذا الحكم أن الطعام غير لا يجوز بيعه قبل قبضه، هذا يكون إجماعا عند العلماء، شبه إجماع. خالف في هذه المسألة عثمان بن عفان رضي الله عنه وأفتى بأنه يجوز بيع الطعام قبل قبضه، لكن العلماء وصفوا قوله هذا بأنه قول شاذ لمخالفته للسنة الصحيحة. فلذلك العلماء قالوا أن العلة في الطعام، أن العلة النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه، لأن وذكروا لذلك عدة علل، من أهم هذه العلل أن الإنسان إذا اشترى طعاما ولم يقبضه وباعه وهو لم يتحقق من كيله ولم يتحقق من وزنه، هذا هنا في هذه الحالة المشتري الثاني سيبيعه، ربما يبيعه يشتريه شخص مشتري ثالث أو رابع أو خامس. فلذلك إذا وجد هذا الطعام وقد وقع فيه نقص فهذا هنا تكون الكارثة، معناها يحصل هنا ثقة، تهتز ثقة أهل السوق، لأن هذا عدة تجار من السوق كل واحد منهم باع طعاما وهذا الطعام تبين أنه ناقص أو تبين أنه فيه ما فيه. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قال أن محل المنع حتى يجري فيه صاع البائع والمشتري، معناها أنه يجري فيه صاع البائع والمشتري، معناها حتى يكيله المشتري ويعلم وزنه وقدره،
فعند ذلك يجوز البيع في هذه الحالة.
واختلف العلماء في هذا الحديث هل هو خاص أريد به العموم أو هو خاص أريد به الخصوص، هذا محل خلاف عند العلماء، ولذلك فيه ثلاثة أقوال للعلماء. بالنسبة لي الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى قال أن هذا الحديث أنه يراد به العموم، معناه عنه عنده أن هذا الحديث أنه عام في جميع المنقولات، معناها جميع الأشياء التي تقبل النقل المنقولات هذا عام فيها، مثلا يدخل في ذلك السيارات ويدخل في ذلك جميع المنقولات، يستثنى منها العقارات فقط فهو عام فيها، فلو لبعت اشتريت السيارة لا يجوز لك أن تبيعها حتى تقبضها، هذا عند الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى. وعند الإمام مالك رحمه الله تعالى والإمام أحمد بن حنبل أن هذا الحديث أريد به الخصوص، أنه يراد به شيء خاص وذلك الشيء الخاص هو المكيلات والموزونات والمعدودات، معناه إذا كان الشيء يوكل أو يوزن أو يعد فهو داخل في هذا الحديث أنه لا يجوز بيعه قبل القبض عند الإمام مالك رحمه الله تعالى، وكذلك أيضا الإمام أحمد بن حنبل، معناه أنه كأنه هذا المكيلات والموزونات هذا كأنه الحديث كأنه خاص به بهذا. وأما بالنسبة للشافعي القول الثالث وهو قول الشافعي أنه عام في جميع المبيع، أن أي شيء باعه الإنسان اشتراه الإنسان لا يجوز له أن يبيعه حتى يقبضه، فإذا قبضه فعند ذلك يجوز له بيعه. وهذا الحديث أخذ العلماء منه، وهناك من العلماء من يذكر تفصيلا آخر أنه لأن القبض بعض فقهاء المالكية وبعض فقهاء الشافعية الحنابلة قالوا أن القبض أن هذا الحكم أنه خاص بالطعام فقط، والإمام الشافعي خلاصة قوله أن المنع مطلقا، معناها سواء في الطعام وسواء في غير الطعام. وبالنسبة للأحناف قالوا أنه عام في جميع المنقولات، واستثنى من ذلك العقارات أنه يجوز للإنسان أن يبيعها قبل أن يقبضها. وهذا الحديث أخذ العلماء منه عدة فوائد، الفائدة الأولى النهي عن بيع الطعام قبل قبضه، ولذلك واضح من حديث حتى يستوفيه والله حتى يقبضه، هذا واضح منه. كذلك أيضا واضح من هذا الحديث ما استفاده العلماء من هذا الحديث جواز بيع الطعام بعد الاستيفاء وبعد القبض، معناه أنه هذا أيضا واضح في هذا الحديث. ثم أيضا مما استفاده العلماء من هذا الحديث أن الطعام أنه مضيق فيه دون غيره من أنواع المبيعات، فالطعام كأنه متعلق بأقوات الناس ومتعلق بمطعوماتهم، فكأن العلماء ضيقوا فيه أكثر مما ضيقوا في غيره. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.